إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فنشكر جميع الأخوة الحاضرين في هذا المسجد ونشكرهم على حضورهم سواء هذه المنطقة الطيبة المباركة إن شاء الله أو الأخوة الذين حضروا من المناطق المجاورة أو المدن المجاورة فنشكرهم على حضورهم واهتمامهم بمثل هذه المجالس مجالس العلم المباركة فنسأل الله جل وعلا أن ينفعنا في هذا اليوم المبارك كما لا يسعنا إلا أن نشكر أهل هذه المنطقة ونشكر أيضا المجلس البلدي جردس على اهتمامه بمثل هذه المحاضرات الدينية وعلى ما يقومون به من مجهودات مباركة ونشكر أيضا الهيئة العامة للأوقاف على اهتمامها بمثل هذه المجالس ونشكر أيضا أعضاء لجنة هذا المسجد لاهتمامهم بهذه الندوة فنسأل الله جل وعلا أن يبارك في جهود الجميع وكما هو معلوم أو المعلوم عند كثير من الحاضرين عنوان هذه الندوة الإمام مالك عقيدته ومنهجه ومناقبه فمثل هذه الندوات التي تتحدث عن مثل هؤلاء الأئمة الأعلام النبلاء مما يزيد في الإيمان ويجعل المسلم ينشط لدراسة العلم ولتتبع سيرة مثل هؤلاء العلماء الأفاضل قال الذهبي رحمه الله هو مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر ابن عمرو ابن الحارث ابن غيمان وقيل عثمان ابن خثيل ابن عمرو ابن الحارث الحميري الأصبحي المدني يعني الإمام مالك رحمه الله ولد سنة 93 قال الواقدي حمل بمالك 3 سنين وقال الذهبي رحمه الله قال معن بن عيسى ومحمد بن الضحاك والواقدي حملت مالكا أمه 3 سنين واجتهد مالك في صغره في العلم والحديث قال الذهبي رحمه الله وأول طلبه للعلم في حدود 110 وفيها توفي الحسن البصري رحمه الله وقد لزم جماعة من العلماء والمحدثين واجتهد في الأخذ في الحديث والفقه والرأي وغير ذلك وأما في روايته الحديث فيقول ابن الجوزي رحمه الله عنه ومسانيد مالك أشهر من أن تذكر وأما عن شيوخه رحمه الله وعمن أخذ منهم الإمام مالك رحمه الله قال الذهبي أخذ الإمام مالك عن نافع وسعيد المقبري وابن شهاب ونعيم المجمر وابن المنكدر ومحمد بن يحيى بن حبان بن حبان وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وأيوب السختياني وزيد بن أسلم وزيد بن أبي أنيسة وسمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن وسهيل بن أبي صالح وصفوان بن سليم وعامر بن عبد الله الزبير وعبد الله بن دينار وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد ووهب بن كيسان وخلق كثير. قال الذهبي رحمه الله: علمه قد سار في الآفاق، وكان مالك عند الشافعي أعلم من أبي حنيفة. وقال ابن أبي حاتم: ثنى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: سمعت الشافعي يقول: قال لي محمد بن الحسن: أيهما أعلم، صاحبنا أو صاحبكم؟ يعني أبا حنيفة ومالك، أيهما أعلم، صاحبنا أو صاحبكم؟ قلت: على الإنصاف. قال: نعم. قلت: أنشدكم الله، من أعلم بالقرآن؟ قال: صاحبكم، يعني الإمام مالك رحمه الله. قلت: فمن أعلم بالسنة؟ قال: اللهم صاحبكم. قلت: فلم يبق إلا القياس، والقياس لا يكون إلا على هذه الأشياء، فمن لم يعرف الأصول على أي شيء يقيس؟ وقال ابن أبي حاتم أيضا: فمن العلماء الجهابذة النقاد الذين جعلهم الله علما للإسلام وقدوة في الدين ونقادا لناقلة الآثار. قال رحمه الله: من الطبقة الأولى بالحجاز مالك بن أنس وسفيان بن عيينة، وبالعراق سفيان الثوري وشعبة وحماد بن زيد، وبالشام الأوزاعي. ثم قال: فأنا عبد الرحمن بن عمر الأصبهاني قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: أئمة الناس في زمانهم أربعة: سفيان الثوري بالكوفة، ومالك بالحجاز، والأوزاعي بالشام، وحماد بن زيد بالبصرة. أيضا جاء في فضل الإمام مالك وما قيل في ذلك. قال الذهبي عن الإمام مالك رحمه الله: قال: هو أحد أعلام الإسلام. وقال: مالك أعرف من أن يعرف به، واسمه قد طبق الأرض. قال محمد بن سعد وغيره: كان مالك ثقة مأمونا ثبتا ورعا فقيها عالما حجة. وذكر ابن عبد الهادي عن النسائي قال: أمناء الله على علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة: شعبة ومالك ويحيى القطان. قال ابن مهدي: ما رأيت أحدا أعقل من مالك. وأما في كرمه وجوده، كان الإمام مالك رحمه الله ورؤي عنه من الأجواد الكبار. قال مالك رحمه الله: بلغني عن ابن عباس أنه كان يقول: القصد والتؤدة وحسن السمت جزء من 25 جزءا من النبوة. وكان رحمه الله يستحب إكرام الجيران، وسمعته يقول عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا، جائزته يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، فما كان بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. وكان مالك بن أنس رحمه الله شديد الاجتهاد في العبادة، ولم يكن شيء من أنواع العبادة إلا وله منها نصيب. فأما الفقه فكان فيه إماما، وأما الحديث فهو من سادات أئمته، وكان من أعلم الأمة به. وأما الصلاة فكان كان له منه حب وافر من الفرض والنفل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره. وأما الصدقة فكانت له صدقات وصلات، وأما الصوم فكان له منه أيضا نصيب وافر من الفرض والنفل. وحاصل الأمر أن مالك بن أنس رضي الله عنه كان كثير الطهارة، كثير التلاوة لكتاب الله عز وجل وقراءة القرآن، كثير الصلاة بالليل والنهار، وكان مثابرا على صلاة الجماعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما في صفته رحمه الله وهيئته، ذكر الذهبي عن عيسى بن عمر المدني قال: ما رأيت بياضا في حمرة أشد من وجه مالك، ولا أشد بياض ثوب منه. وقال غير واحد من السلف: كان مالك طوالا جسيما أبيضا عظيما الهامة، أبيض الرأس واللحية، أشقر أصفر عظيم اللحية، لا يحفي شاربا ويراه مثلا. وأما في قوله في أهل البدع والأهواء، فكان الإمام مالك رحمه الله شديد على أهل البدع والأهواء. قال يحيى بن بكير: قلت لمالك إني سمعت الليث بن سعد يقول: إن رأيت صاحب كلام يمشي على الماء فلا تثقن به. فقال مالك رحمه الله: إن رأيته يمشي في الهواء فلا تأمنن ناحيته ولا تثقن به، ولا تثقن به. وقال ابن القاسم رحمه الله: قال مالك: ما آية في كتاب الله أشد على الأهواء من هذه الآية: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. يقول الله عز وجل: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قال: فأي كلام أبين من هذا؟ ورأيته تأولها على أهل الأهواء. وقال مالك رحمه الله: ما رأيت أحدا من أهل القدر، وهم طائفة من أهل البدع أو فرقة من أهل البدع. قال مالك رحمه الله: وما رأيت أحدا من أهل القدر إلا أهل سخافة وطيش وخفة. وقال مالك رحمه الله: ما أبين هذه الآية على أهل القدر وأشدها عليهم، وهو قول الله عز وجل: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فلا بد أن يكون ما قال. وقال الإمام مالك أيضا: أهل الأهواء بئس القوم، لا يسلم عليهم واعتزالهم أحب إليهم. وقال مالك أيضا: لا ينبغي الإقامة بأرض يكون فيها العمل بغير الحق والسب للسلف. وقال معن بن عيسى: سمعت مالكا يقول: ليس لمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفيء حق، قد قسم الله الفيء على ثلاثة أصناف. فقال جل وعلا: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. وقال عز وجل: والذين تبرؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. وقال عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فإنما الفيء لهؤلاء الثلاثة الأصناف. قال الذهبي رحمه الله في موت الإمام مالك: مات مالك وهو ابن 90 سنة. وقال إسماعيل بن أبي أويس: اشتكى مالك أياما يسيرا، فسألت بعض أهلنا عما قال عند الموت، فقالوا: تشهد رحمه الله، ثم قال: لله الأمر من قبل ومن بعد. وتوفي رحمه الله صبيحة 14 من ربيع الأول 79. وكان رحمه الله ابن 85 سنة. فنسأل الله جل وعلا أن يرحم ويغفر لهذا الإمام الجهبل. فهذا الإمام العلم إمام من أئمة الإسلام والأعلام الذين نفتخر بهم، وندعو الله عز وجل أن يجمعنا بهم في جنات الفردوس. فمثل هؤلاء الأئمة نقتدي بهم في علمهم وسمتهم وأدبهم وعملهم وتمسكهم بالإسلام والسنة. وقد أنشد الزبير بن بكار لأبي المعافى في موت الإمام مالك رحمه الله بهذه الأبيات: ألا قل لقوم سرهم فقد مالك، ألا إن فقد العلم إذ مات مالك، وما لي لا أبكي على فقد مالك، وفي فقده سدت علينا المسالك، وما لي لا أبكي عليه وقد بكت عليه الثريا والنجوم الشوابك. فرحمه الله رحمة واسعة. وهذه نبذة مختصرة عن هذا الإمام العظيم، فنسأل الله جل وعلا أن يغفر له ويرحمه. ونترك المجال لباقي المشايخ، وفقهم الله وجزاهم الله خيرا.